فهذه المقابلة تدل على أن المراد بالضنك ضنك في الدنيا لكل مقابلة به من وعيد أخروي. قال ابن كثير: أي ضنكا في الدنيا فلا طمأنينة له ولا انشراح لصدره، بل صدره ضيق حرج لضلاله، وإن تنعم ظاهره ولبس ما شاء وأكل ما شاء وسكن حيث شاء، فإن خلفه ما لم يخلص إلى اليقين والهدى فهو في قلق وحيرة وشك، فلا يزال في ريبه يتردد، فهذا من ضنك المعيشة. فانتهى كلام ابن كثير رحمه الله تعالى. وذلك لأن الاعتقاد يمكن الإنسان أن يحس بصدى هذه الآية في نفسه إذا مرت عليه يعني أوقات يغفل فيها عن ذكر الله، أو بالأحرى يعرض عن ذكر الله، فإذا يعني إذا وكله الله إلى نفسه طرفة عين فتح عليه كل أمره، كيف يكون تكون الوحشة وكيف يكون الظلم والضيق والعذاب. وأيضا هذا مما يلمس لمسا حسيا يعني في أحوال الكافرين عموما الذين يكون الناس سبحانه وتعالى، لأن هم عندهم كثير من أسباب السعادة في الدنيا سعادة، لكن في الحقيقة هم لا يملكون السعادة، عندهم التقدم التقني وأساليب الراحة والرفاهية وكذا وكذا، ومع ذلك هم أشد الناس ضنكا، والأمراض النفسية والاكتئاب وغير ذلك من الآلام والعذاب هو ترجمة لمعنى الضمت الذي توعدهم الله سبحانه وتعالى به بسبب إعراضهم عن كتاب الله، حتى بحثاتهم وحتى استثاناتهم تشعر أنها مصطنعة مصطنعة، والاستثانات التي يوزعونها إنما هي يعني لأجل العمل ولأجل الترويج للشغل والعمل. يعني في بعض المحلات الكبرى في أمريكا أراد العمال أن يطالبوا برفع الأجور، فقرروا الإضراب، لكن إضراب بطريقة غريبة، الإضراب كان عن الابتسام في وجوه الزبائن، فحقق هذا المتجر خسائر طائلة في يوم واحد فقط، توقفوا فيه عن الابتسام في وجوه الزبائن، فإذا الابتسامته بها أشياء مصطنعة هي تعتبر جزء من الإجراءات التي ينبغي أن يحافظوا عليها في تعاملهم مع الآخرين. فالحقيقة أن البحث في هذه المسألة يحتاج لكثير جدا من التفاصيل. الضمك الذي يعيش في الكفار بسبب إعراضهم عن ذكر الله تبارك وتعالى هذا شيء ملموس وواقعي، وتفي به يعني أحوالهم التي يعرفها من سبر أغوارها. يقول القصري رحمه الله تعالى معلقا: وذلك لأن الاعتقاد بالدين الحق واليقين الصحيح لراحة الضمائر والأنفس فوق كل الأهواء واللذات والمآل. يعني الإنسان الذي يسكن قلبه بالله سبحانه وتعالى ويبرد قلبه يعني ويثبت قلبه برضه اليقين والإيمان، هذا يكون في أعز الأحوال وفي يعني ينال لذاتا بذلك فوق لذات أهل الشهوات والمآرب واللذات بما ذلك. فالذي ينادي الله سبحانه وتعالى في قيام الليل يشك يجد متعة في قيام الليل أعظم كثير جدا ممن يتمتع بشرب الخمر أو بكذا أو كذا مما حرم الله، لأن هذا لا يجد متعة في الحقيقة، هي تؤول إلى الاكتئاب والغم والهم والخجل. يقول: فالضنك المعني بها إذن هو الضنك الحيوي والقلق الدنيوي. معروف أن القلق هو يعني مرض هذا العصر، نعم، من اضطراب القلب وعدم سكون النفس إلى الاعتقاد الحق والإيمان بالدين القيم الذي هو دين الإسلام، فكل من لم يؤمن به فهو في ضيق صدر وهموم ومحادث. يعني حتى لو لم نحس نحن بذلك، لكن علينا أن نكون على يقين، لأنه مهما ظهر أن أهل المعاصي أو أهل الكفر يظهرون السعادة والبشاشة وغير ذلك، نقول لهم أنتم كاذبون، أنتم يعني حقيقة ما في قلوبكم أخبرنا الله به في وحي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وهو هذه الآية الكريمة: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. فما دمت قد أعرضت عن ذكر الله ولم تؤمن بكتاب الله وبالقرآن، فحتما أنت في داخل قلبك تشعر بهذه المعيشة الضنك، حتى لو ادعى بلسانه خلاف ذلك، لأن هذا الخبر أتى من عند الله سبحانه وتعالى، ومن أصدق من الله في ذلك. يقول: فكل من لم يؤمن به فهو في ضيق صدر وهموم ومحادث لا يجد منها مخارج إلا به، لا يمكن أن يجد مخرج من هذا الحبس والضيق والنكد إلا بالإسلام والإيمان.
ولا يرتاب في ذلك إلا من كابر حسه وناقض وجدانه. فإن دين الإسلام هو دين الفطرة، دين اليسر، دين العقل، دين النور الذي تنشرح به الصدور وتطمئن به القلوب وتشفى به الأنفس من أدوارها وتهتدي بها من ضلالها وحيرتها وتستنير به من ظلماتها، ولذلك سمي هدى ونورا وشفاء ورحمة. ألق نظرك على الأديان كلها وقابل بينها وبينه لتدرك ذلك. هذه اليهودية نرى افتراعها أي في فرائها وأحكامها من الآثار والأغلال والتكاليف الشاقة في المعيشة الحيوية ما لا يطاق. وهذا جزء من الضنك، جزء من الضنك الذي يعيش في اليهود الآثار والأغلال التي عوقبوا بها في شريعته. فعندنا طبعا نسخة، لكن هم يزالوا متمسكين بها لأنهم لم يؤمنوا بدين الإسلام، فلذلك سيدهم يعانون الضنك بسبب هذه الآثار ويعني الأغلال الشاقة في المعيشة الحيوية ما لا يطاق. قيود في المأكل والمصرف، حجر في المنكح والمبيت والمعاشرة، ضغط على الأنفس بتقسيمها إلى طاهرين يحضرون الاحتفالات ولبسين مبعدين لا يلمسون ولا يلمسون، دعيت خرافات الاعتقاد والافتراء بالأهواء في التشريعات وتشاؤمها في الأهواء إلى شعب تتداين في العبادات. وهذه النصرانية الذي أساسها تعديل السرعة الموسوية قام رهبانها بعد رفع المسيح ومضي عصر الحواريين، فأطلقوا لأتباعهم كل قيد في اليهودية وأمروهم بنفذ أحكام التوراة نكاية لليهود. فحصل منهم استباحة الخمر، منع القتال مع أنه في الشريعة الاتفاق موسى عليه السلام، وإباحة تحمل الشجير وغير ذلك مما أباحه لهم يعني أحبارهم نكاية وغيظا لليهود الذين يتمسكون بالشريعة في التوراة. وأخذوا يتبعون للناس ما لا ينطبق على أصل التوراة ولا على بعثة عيسى عليه السلام، فإنه عليه السلام قال ما جئت لأهدم الناموس يعني التوراة بل لأتمه. فترى ما أحدث من سقوط الكنيسة وتعاليمها اعتقادا وعبادة وسلطة وسيطرة دائرة على العقل والفكر، كل هذه من الاثار والاغلال والانحرافات نتيجه الانحراف عن دين الاسلام ودين الحقي. نعم، يعني هل المسيح امرهم بان يصنعوا الصلبان وان يصنعوا التماثيل وان يسجدوا ويدعوا ويرجوا ويرجون الدعاء نحن حيث التماثيل كما يفعلون؟ هل شرع لهم كل هذه الشرائع التي يعني فيها الانحراف عن الفطره؟ اي نعم. نعم، يقول فترى ما أحدث من سقوط الكنيسة وتعاليمها اعتقادا وعبادة وسلطة وسيطرة دائرة على العقل والفكر، حتى إن عندهم الغلا ظل الله في الأرض، ما يحله في الأرض يكون محلولا في السماء وما يحله في الأرض يكون معقودا في السماء، ورفض الأمور بأيدي الكهنة حلا وإبراما أو حلا وإبراما تبعا لرغائب الأنفس والشهوات، مما يتذجر منه كل نصراني ذاق جوهر الدين حقا، إذ جوهره مع اتباعهم على طرفي نخيل. يعني لو تأملت سيرة المسيح عليه السلام، زهد المسيح في الدنيا، خشوعه وتقواه وتواضعه مع أحوال البغوات والأباطرة هؤلاء الناس والشرف الذي يكونون فيه والزخارف التي يعيشون فيها. نعم، فأنا لا يضيق ضرعه ولا تضمك معيشته. لذلك لما استقر سلطان الإسلام بالأندلس واحتك النصارى بالمسلمين في الحروب الصليبية واستمدوا من معارف الإسلام وعلومه ما قلد جيدهم مننا لا تنفق، أخذوا يقاومون الكنيسة. يعني إذا الإسلام كان هو السبب لثورتهم على الكنيسة، يعني لما احتكوا بنور الإسلام في جامعات الأندلس شعروا بهم عليه من المعيشة الضنك، فلذلك بدأوا يتمردون منذ ذلك الوقت على يعني الكنيسة وأخذوا يقاومونها في حظرها على المعارف والفنون ومعاداتها للعلوم. وجرى بإغراء الكهنة من الدماء المسفوكة ما تودت به صحف التاريخ. ثم كان الفوز لدعاة الإصلاح، وحقيقة هذه الكلمة لا نستطيع أن نمر عليها مرة أخرى، يعني مهما أصلحوا ما داموا لنا كل في الإسلام فهم فاسدون مفسدون. فالتعبير بدعاة الإصلاح هذا تعبير ما جرى التساهل معه، إن عملية الإصلاح يعني هو تمرد مثلا مارتن لوثر والذي يسمى بأكبر بعث الإصلاح في ملتهم على سلطان الكنيسة وحاول أن يغير أشياء، لكن مهما كان ما دام هو في دائرة الكفر بالله سبحانه وتعالى وعدم دخول في الإسلام فلا يسمى هذا يعني إصلاح. أي نعم. ثم كان الفوز لدعاة الإصلاح وتفرقوا أحزابا ولا يزالون يتقربون إلى الإسلام لنبرهم سخائف ما ورثوه، ولذلك تراهم في عيشة ضم يسعون لأرقى مما هم عليه، علما بأن الدخائل والبدع في دينهم أفسدت عليهم ما أفسدت، ولم يتسنى لهم الرقي إلا بالرجوع إلى دين الفطرة، وهم يسعون إليه وإن كانوا لا يشعرون أو يشعرون ويتجاهلون. هذه رسحات من معيشة الضم لأمتين عظيمتين اليهود والنصارى، وهما تنتميان إلى كتابين منزلين، يعني دول أحسن الكفار الموجودين يهود ونصارى على الأقل إيه؟ أهل كتاب. طيب إذا كان أهل كتاب هذا حالهم فما ظنك بالمجوس والوثنيين وفرقهم التي لا تبقى، ولا يزال عقلاؤهم يطلبون التخلص منها لكثرة خرافاتها وضررها نفسا ومالا وعرضا، فأهلها في سخاء وعذاب لا يشاكله عذاب، ومن نجا من ويلاتها بالإسلام لا يعد ولا يحصى. وقف على هؤلاء الطائفة المسماة بالماديين، يعني الصرف الذي يعيشون فيه إنسان يعجب أن واحد مثلا مثل غاندي يدافع عن عبادة البقرة يقول أنا أفاكر العالم كله لأني أعبد البقرة وأرفع عقيرتي بهذا وأنا فخور بذلك، ويفضل يعقد مقارنة بين أمه التي ولدته وبين أمه البقرة ويقول هذه تعطينا اللبن بلا ثمن ولا بلا حساب، وأما أمنا فتطلب منا المقابل ذلك كذا وكذا إلى آخر هذا الكلام السخيف. ولذلك لا نعجب أبدا أن يكون ابن غاندي دخل في الإسلام، يعني ابن ما يدعى بمهاتما غاندي هذا دخل في الإسلام وكانت ضجة يعني شديدة جدا لما دخل ابنه وعزه الله سبحانه وتعالى بالإسلام، فابنه تربى فيه في رمز من رموز الهندوسية والوثنية والسلك، ولما اطلع على نور الإسلام دخل في دين الإسلام. وهذه الحقيقة يحاول دائما الناس يعني أعداء الدين طمس هذا الخبر مع شهرته فيما مضى أن ابن غاندي ممن صرفه الله سبحانه وتعالى للدخول في دين الإسلام ونبذ ما كان عليه أبوه وخوفه من يعني الوثنية. قص على هؤلاء الطائفة المسماة بالماديين وهم الزهريون والطبيعيون، فإنهم بلا ريب طبعا يعني التعبير الحديث الشيوعي، وطبعا الكلام القاسمي رحمه الله تعالى منذ زمن كانت لسه يعني الشيوعية مجرد حلم يخدعون به الناس، أما اليوم في هذا الزمان نحن قد عاينا انهيار الشيوعية وتمرد يعني أهلها عليها، فالعبرة بلا شك يعني أعمق. قف على هؤلاء الطائفة المسماة بالماديين، فإنهم بلا ريب أضيق صدرا وأضمد معيشة وأشد اضطرابا وأعظم فرقة، فلا يمكن أن يوجد اثنان على رأي واحد، بل يتصور كل منهم إلهه كما يهوى وكما تخيله له رغائبه وشهواته. ثم ننتقل إلى حال الفلاسفة كيف ضلوا في مواد ما يسرعون ولم يهتدوا لجادة الاستقامة في الحق. فإن كان هذا حال الفلاسفة الذين هم يعتبرون من خواص الناس، فأما يمكن لعامة الناس أن يكون لكل منهم دين طبيعي يقلبه كيف يشاء، يختلف باختلاف العقول ويعني الأهواء. يقول: وقال إمام المدقق في بحث تصحيح الاعتقاد وضرورته لتأمين طمأنينة النفس وسعادتها، يقول: إن نرى أمام أعيننا بعضا من الناس قد رزقوا صحة عظيمة وثروة جسيمة وتهذبوا بأنواع العلوم والمعارف، ولكنهم كثير الضجر شديد الحيرة، لا يشعرون بالراحة ولا يلتذون بملذة، كأن لهم في لذة ألما وبإزاء كل فرحات فرحا، يحسون بكآبة قد رانت على صدورهم فلا يعلمون سببها ولا يعرفون موجبها، كآبة لا تجايلهم إلا بزوال عقولهم عنهم. لماذا؟ بكأس من الرحيق، يعني الكآبة لا تزول عنهم إلا إذا غابت عقولهم. لماذا يغيبون للمخدرات للخمور حتى يهربوا من الضنك الذي يعيشون فيه والذي توعده الله سبحانه وتعالى به في هذه الآية، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. نعم، كآبة لا تداينهم، لا تفارقهم إلا بزوال عقولهم عنهم بكأس من الرحيق. فلذلك تراهم شديدي الكلف به، كثير التحرق لفقدانه، لأنه دواؤهم الوحيد، وهو داؤهم، هو نفس الوقت داؤهم كما يقول الشاعر: وداوني بالتي كانت هي الداء. ما سر هذا الأرق والدبر مع هذه الصحة الجسمية وتلك الثروة المالية، وهما الأمران اللذان عليهما كما يزعمون مدار السعادة الإنسانية؟ ما هذه الحيرة الوجدانية والوحدة الضميرية مع تهذبهم بأنواع العلم، وهو كما يزعمون الكافي للناس من نزغات الوسواس؟ ألا يدلون هذا الضجر السري على أن النفس سائقة لأمر ما؟ إن غاب على الإنسان علمه فقد دله عليه أثره، وإن ذلك الأمر ليس هو صحة البدن ولا وفرة المال ولا كثرة البنين، ولا سكنى الخطور. إذا السعادة الحقيقية الطمأنينة، اليقين، الراحة، السعادة، السرور، لا يمكن أبدا أن القلب يصل إليها إلا إذا كان موصولا بالله سبحانه وتعالى خلال الإيمان بالله وخلال ذكر الله عز وجل وخلال التداوي بالقرآن الكريم لتطبيقه والانتفاع به. فالقلب ما دام لم يصل لهذا المطلب يظل في حالة جوع وطلب إلى ما هو أرفع، مهما حصل الإنسان من نهائج أو من حروب فإنه يظل يطلب ما هو أبعد، ما هو أبعد. فإذا وصل إلى الله سبحانه وتعالى يدخل قلبه كما قال إبراهيم عليه السلام: فلما أكلت قال لا أحب الآكلين، لا أحب الآكلين. فهذا هو المثل، أن كل ما سوى الله يأكل ويزيد، كل من عليها هام، كل شيء هالك إلا وجهه. فلا يمكن القلب أن يستقر ويثبت ويطمئن إلا إذا وصل إلى الإيمان بالله سبحانه وتعالى والانتفاع بكتابه الكريم. يقول: أما يدلنا هذا الضجر السري على أن النفس سائقة لأمر ما؟ إن غاب على الإنسان علمه فقد دله عليه أثره، وإن ذلك الأمر ليس هو صحة البدن ولا وفرة المال ولا كثرة البنين ولا سكن الخطور ولا أكل الصنوف ولا سماع العيدان ولا مغادلة الغيب، بل هو أمر آخر. لا تعد هذه الملاذ بالنسبة له إلا هباء، ولا الأكوان بجانبه إلا فناء. ما هو هذا الأمر الثاني الذي لو حصلت عليه النفس اطمأنت وسكنت وهامت به وسكرت ورضيت به وقنعت؟ هو لا شك صحة المعتقد وإليك الدليل. ليست النفس من طبيعة هذه الأجسام الصماء، يعني طبيعة النفس والروح ليست من قبيل الأمور المادية، ولا من مقيمة هذه المادة العمياء حتى تأنس إلى شيء من أشياء هذه الأرض الحقيرة. يعني إنسان روح وجسد، الروح لا تبحث عن الأمور الحسية التي ترجع إلى الجسد والطين، واضح؟ بل دائما الروح تأنس إلى ما هو أعلى وأسرع. يقول: ليست أيضا من قيمة هذه المادة العمياء حتى تأنس إلى شيء من أشياء هذه الأرض الحقيرة أو تهتم بملاذها مهما كانت سريعة، بل هي من طبيعة النورانية المحضة، فلا تأنس إلا لنور يجلي عنها ظلمات الأشياء الأرضية الكثيفة، لتسرف على حضرة القدس المنيفة وتطل على حضائرها السريعة. النفس أجل من أن تقنع بالمشتهيات الجسمانية، وأكبر من أن ترضى بملاذها المموهة الثانية. فمهما غالط الإنسان نفسه بجمع المال ورفاهة الحال ليرتاح سره ويسكن اضطرابه، فإن النفس لا تستأ تقيم عليه الحجة بعد الحجة ليهتدي إلى وضح المحجة. فإن تبصر في أمره واكتنف حقيقة سره وأمان نفسه بغيتها من إبلاغها نورها المرجو لها، سكن فؤاده وآب إليه رشاده، وليس ذلك إلا بأن ينسلح صدره بالإسلام. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. أي نعم. ولو كان جسمه بين القنا والقنابل وحاله من الفقر في أخف المنازل، يعني حتى لو كان جسمه عالي لكن متى ما كان قلبه موصولا بالله معمورا باليقين فهو أسعد الناس. فما هو السبيل إلى إبلاغ هذه النفس الهائمة أمنيتها وإن تعيها لطلبتها من صحة العقيدة. السبيل لذلك هو العقل السليم، العقل في النوع الإنساني خصيصا من أخص خصائصه أو من أجل خصائصه، ومنحة من أفضل منح الله عليه لو استعمل فيما وضع له واعتني بصحته واعتداله. بالعقل يصدر الإنسان غور هذا الوجود العظيم على ضخامة أجزائه وأعظم أبعاده، ويستكمل سير النواميس السائدة عليه، فيستدل بها على وجود الخالق عز وجل وعلى تنزه أفعاله عن العبث وصنائعه عن اللهو، كما يستدل به على علمه وتدبيره ورحمته وحكمته استدلالا محسوسا لا يقبل شبهة ولا يداخله ريبة. بالعقل يدرك الإنسان أحوال الجمعيات البشرية فيرى نواميس رقيها وهبوطها وأسباب رفعتها وضعفها، ويتبصر في أحوال الأنبياء الذين أرسلهم الله إلى خلقه هادين مرشدين، فيستدل بالتدقيق فيما جاءوا به وفي الآثار التي تركوها على معنى النبوة وضرورتها للبشر. وحكمة الله تعالى في اختلاف المدارك والإحساسات وفي تباين الملل والديانات، بالعقل يميز الإنسان بين أحوال الماضي والحال، فيفرق تبعا لذلك بين الديانات الخاصة وبين الديانات العامة، ويعثر لتعظيم العلم والبدائع على الديانة التي يجب أن تكون خاتمة الأديان كلها وباقية بقاء النوع الإنساني، وهي شريعة خاتم النبيين صلوات الله عليه وسلامه. خالف ما يتعلم بقوله ومن أعرض عن ذكري فإن له فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يبقى، هذه في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة، لا يضل ولا يبقى، هذه وثيقة تأمين ضد الضلال والسخاء باتباع القرآن الكريم. ومن اتبع هداي فلا يضل ولا يبقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. ثم يقول القاسمي رحمه الله تعالى: رأيت للإمام ابن القيم رحمه الله كلاما على هذه الآية في كتابيه الجواب الكافي ومفتاح ذات السعادة، فأحببت نقله هنا لفوائده وللعناية بهذه الآية فإنها جديرة بذلك. قال في الجواب الكافي في فصل أبان فيه العقوبات المترتبة على المعاصي، يقول: ومنها، يعني من عقوبات المعاصي، المعيشة في الضمك في الدنيا وفي البرزخ والعذاب في الآخرة. قال: وفسرت المعيشة في الضمك بعذاب القبر، ولا ريب أنه من المعيشة في الضمك. والآية تتناول ما هو أعم منه، وإن كانت نكرة في سياق الإثبات فإن عمومها من حيث المعنى، فإنه سبحانه وتعالى رتب المعيشة في الضمك على الإعراض عن ذكره، فالمعرض عنه له من ضمك المعيشة بحسب إعراضه. يعني ثلاثة في فرض، كلما زاد الإعراض كلما زاد حظه من إيه؟ من الضمك. يعني ممكن في مسلم يعرض عن القرآن مثلا درجة معينة من الإعراض، فحسب درجة الإعراض حسب ما يكون نصيبه من إيه؟ من الضمك والصفاء. وهو الكافر كذلك، كلما زاد كفره كلما زاد ضمكه، واضح؟ نعم. يقول: فالمعرض عنه له من ضمك المعيشة بحسب إعراضه، وإن تنعم في الدنيا بأوصاف النعم ففي قلبه من الوحشة والذل والحسرات التي تقطع القلوب والأماني الباطلة والعذاب الحاضر ما فيه، وإنما تواريه عنه سكرات الشهوات والعشق وحب الدنيا والرياسة، إن لم ينضم إلى ذلك سكر الخمر. فسكر هذه الأمور أعظم من سكر الخمر، يعني سكر الشهوات والعشق وحب الدنيا وسكر حب الرياسة أشد تأثيرا في القلب وإذهابا للوعي من القلب من سكر الخمر، فالرياسة تحول دون وجود الإحساس بالضنك الذي هو فيه. فسكر هذه الأمور أعظم من سكر الخمر، فإنه يفيق صاحبه ويفقد، يعني الذي يشرب الخمر يسكر حال السكر، لكن بعد ساعات ممكن يفيق من هذا السكر. يقول: وسكر الهوى وحب الدنيا لا يفقه صاحبه إلا إذا سكر في عسر الأموال، يعني لا يمكن أن يفيق من هذا السكر، وسكر الهوى وحب الدنيا لا يفقه منه الإنسان إلا إذا أصابته سكرة أشد، وهي سكرة الموت، وبالتالي يتحول إلى معسكر الأموال. فالمعيشة الضم لازمة لمن أعرض عن ذكر الله الذي أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم في الدنيا وفي البرزخ ويوم المعاد. ولا تقر العين ولا يهدأ القلب ولا تطمئن النفس إلا بإلهها ومعبودها الذي هو حق عبود سواه باطل. فمن قرت عينه بالله قرت به كل عين، ومن لم تقر عينه بالله تقطعت نفسه على الدنيا حسرات. والله تعالى إنما جعل الحياة الطيبة لمن آمن بالله وعمل صالحا، كما قال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فضمن لأهل الإيمان والعمل الصالح الجزاء في الدنيا بالحياة الطيبة والحسنى يوم القيامة، فلهم أطيب الحياتين وهم أحياء في الدارين. ونظير هذا قوله تعالى: للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين. ونظيرها قوله تعالى: بل استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم، يعني في الدنيا، متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضلا. ففاز المتقون المحسنون بنعيم الدنيا والآخرة وحصلوا على الحياة الطيبة في الدارين. فإن نصيب السرور، فإن نصيب النفس وسرور القلب وفرحه ولذته واجتهاده وطمأنينته وانشراحه ونوره وسعته وعافيته من ترك الشهوات المحرمة والشبهات الباطلة هو النعيم على الحقيقة، ولا نسبة لنعيم البدن إليه. فقد كان بعض من ذاق هذه اللذة، لذة الحياة الطيبة بالإيمان واليقين، كان يقول: لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدونا عليه بالسيوف. لو يعلم أو لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من المتعة والتلذذ بهذه الحياة الطيبة وما نحن فيه من السعادة لقاتلونا عليه بالسيوف حتى يأخذوه منا. لا يتهمون هم بأنهم ينازعهم في الملك والدنيا، لا، هم لو عرفوا طعم، لو ذاقوا طعم ما نحن فيه من اليقين والحياة الطيبة، لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدونا عليه بالسيوف. وقال آخر: إنه يمر بالقلب أوقات أقول فيها: إن كان أهل الجنة في مثل هذا إنهم لفي عيش طيب. يقول يعني حينما يذوق يعني برد اليقين ولذة الطاعة والذكر والقرآن الكريم والإيمان، فتوجد هذه اللذة في قلبه، فيقول: لو كانت الإنسان في الجنة ينعم من هذا النعيم هؤلاء إذا يكونون في عيش طيب. فكيف ويعني ليس في الجنة والدنيا إلا الأسماء أعددت فيها يا عباد الصالحين، ما لعين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلبي بشر. وقال آخر: إن في الدنيا جنة، هي في الدنيا كالجنة في الآخرة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. في الدنيا جنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة، وهي جنة الذكر. إذا مررتم برياض الجنة فارفعوا، قيل أما رياض الجنة قال حلق الذكر، حلق الذكر، طبعا حلق الذكر يعني الذي يذكر فيها الله سبحانه وتعالى كالدروس في المساجد، كتلاوة القرآن الكريم، كدروس الفقه، هذه حلق الذكر. أما ما تعرف عليه الناس الآن من حلق الذكر عند الصوفية الجهلة، حلق الرقص والقفز والنص وهذه الأشياء، هذا ليس ذكرا، هذه حلق الغفلة، وليس ذكرا، هذه غفلة عن الله ونسيان لله سبحانه وتعالى. يقول: وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذه الجنة بقوله: إذا مررتم برياض الجنة فارفعوا. قال: وما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر. وقال صلى الله عليه وسلم: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. ولا تظن أن قوله تعالى: إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يختص بيوم المعاد فقط، بل هؤلاء في نعيم في دورهم الثلاثة، وهؤلاء في جحيم في دورهم الثلاثة. وأي لذة ونعيم في الدنيا أطيب من برد القلب وسلامة الصدر ومعرفة الرب تعالى ومحبته والعمل على موافقته. وهل عيش في الحقيقة إلا عيش القلب السليم؟ وقد أثنى الله تعالى على خليله إبراهيم عليه السلام بسلامة قلبه، فقال: وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم. وقال حاكم عنه أنه قال: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. سليم ما معنى سليم؟ يعني هو الذي سلم من الشرك والغل والحقد والحسد والسحر والكذب وحب الدنيا والرياسة، فسلم من كل آفة تبعده عن الله، وسلم من كل شبهة تعارض خبره، ومن كل سهوة تعارض أمره، وسلم من كل إرادة تزاحم مراده، وسلم من كل قاطع يقطعه عن الله. فهذا القلب السليم في جنة معجلة في الدنيا، وفي جنة في البرزخ، وفي جنة يوم المعاد. وقال أيضا رحمه الله في مفتاح دار السعادة: خسر غير واحد من السلف قوله تعالى: فإن له معيشة ضنكا بعذاب القبر. وجعلوا هذه الآية أحد الأدلة الدالة على عذاب القبر، ولهذا قال: ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى، أي تترك في العذاب كما تركت العمل بآياتنا. فذكر عذاب البرزخ وعذاب دار البوار كما قول، ونظير قوله تعالى في حق آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. يعني تأملوا هذا الأمر في غاية الخطورة، نحن نقل القرآن أحيانا ولا نتدبره تدبر المطلوب. يعني فرعون استحضروا هذا جيدا، هذه حقيقة كونية يخبر الله سبحانه وتعالى عنها أنها تقع كل يوم. يعني فرعون من ساعة ما أغرقه الله هو وجنوده إلى اليوم وإلى أن يشاء الله سبحانه وتعالى، في كل غدوة وفي كل عشية، يعني صباحا ومساء يعرضون على النار. يعني النهارده الصبح عرضوا، وفي المساء عرضوا، وغدا صباحا يعرضون، وهكذا. يعني هذا امر نحن لا نحس به، لكن الله يخبرنا ينبغي ان نستحضر هذا ويكون يقينا لدينا: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعه ادخلوا آل فرعون اشد العذاب. طبعا هذا دليل واضح جدا على عذاب القبر، لم يكن وحاق بآل فرعون سوء العذاب. النار يعرضون عليها، مستمر في المضارع، يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة وأدخلوا آل فرعون أشد العذاب. هنا هذا في القيامة الكبرى. ونظيره قوله تعالى: ولم ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم، يعني يقولون لهم أخرجوا أنفسكم: اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. فقول الملائكة اليوم تجزون عذاب الهون المراد به عذاب البرزخ الذي أوله يوم القبض والموت. ونظير قوله تعالى: ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. فهذه الإذاقة في البرزخ وأولها حين الوفاة، فإنه معطوف على قوله يضربون وجوههم وأدبارهم. وفي الصحيح عن البراء بن عازب رضي الله عنه في قوله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثالث في الحياة الدنيا وفي الآخرة، قال: نزلت في عذاب القبر. والأحاديث في عذاب القبر تكاد تبلغ حد التواتر. والمقصود أن الله سبحانه وتعالى أخبر أن من أعرض عن ذكره وهو الهدى الذي من اتبعه لا يضل ولا يشقى، لأن له معيشة ضنكا، وتكفل لمن حفظ عهده أن يحييه حياة طيبة ويجزيه أجره في الآخرة. فقال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فأخبر سبحانه عن فلاح من تمسك بعهده علما وعملا في العاجلة في الحياة الطيبة وفي الآخرة بأحسن الجزاء، وهذا بعكس من له المعيشة الضم في الدنيا والبرزخ ونسيانه في العذاب في الآخرة. قال سبحانه: ومن يعص عن ذكر الرحمن نقيد له شيطانا فهو له قرين وإنهم لا يصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. فأخبر سبحانه أن ابتلاءه بقرينه من الشياطين وضلاله به إنما كان لسبب إعراضه وعصوه عن ذكره الذي أنزله على رسوله. فكان عقوبة هذا الإعراض أن قيض له الشيطان يقارنه فيصده عن سبيل ربه وطريق فلاحه وهو يحسب أنه مهتد، حتى إذا وافى ربه يوم القيامة من قرينه وعاين هلاكه وإفلاته قال: يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. وكل من أعرض عن الاهتداء بالوحي الذي هو ذكر الله فلا بد أن يقول هذا يوم القيامة، لأنه ليس ضد الوحي إلا الهوى واتباع هذا القرين. دائما كنا مرارا بالوحي يأتي في مقابلة الهوى، كما قال تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وقال تعالى فإن لم يستجيبوا لك في الوحي فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. نعم. فإن قيل فهل هذا عذر في ضلاله إذا كان يحسن أنه على هدى، كما قال تعالى ويحسنون أنهم مهتدون، أنه يحسن أنه على هدى، فهذا معذور؟ قيل لا عذر لهذا وأمثاله في الضلال الذين منشأ ضلالهم الإعراض عن الوحي الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ما دام الضلال نشأ عن إعراضهم عن الوحي فلا عذر لهم حتى لو ظنوا أنهم مهتدون، فإنه مفرط بإعراضه عن اتباع داعي الهدى، فإذا ظن فإنما أتي من تفريطه وإعراضه، فهذا بخلاف من كان ضلاله لعدم بلوغ الرسالة وعجزه عن الوصول إليها فذاك له حكم آخر. فانتبهوا لهذه القصيدة، هذا مهم جدا، هو يحسب أنه مهتدي، ألا يكون هذا من الحسبان عذرا له حيث لا يعذب في الآخرة؟ لا، بالجواب إذا يكون عذرا له متى؟ إذا كان ضلاله بسبب أنه لم يبلغه الإيه؟ الرسالة، مثلا لا سمع أن في شيء اسمه قرآن ولا رسول يقول عن محمد عليه الصلاة والسلام ولا إسلام، ما سمع بهذا على الإطلاق، لم تبلغه الرسالة، فهو ضل بسبب أن الرسالة لم تبلغه، فهذا له كلام وله تفصيل كما نقصناه برب. أما الذي سمع عن القرآن وسمع عن الإسلام وسمع عن الرسول عليه الصلاة والسلام ثم أعرض عن ذكر الله بعدما بلغه فهذا لا عذر له إذا ضل وهو يحسب أنه مهتد، لماذا؟ أن الحق وصله، وهو لو أعمل عقله الذي هو أداة التفكر والتدبر والوصول إلى الهدى، لو أعمل عقله يعني بنفس القدر الذي يعمل عقله في أسمى الأمور لا توصل الحق بمنتهى الوضوح ومنتهى السلام، نعم، لكنه أعمل عقله في كل شيء إلا الشيء الذي خلق له، فهو الذي أطل عقله. فالله سبحانه وتعالى بث له الآيات، آيات التوحيد في الآفاق وفي أنفسهم، أخذ عليه ميثاق الفطرة، أرسل الرسل وأنزل الكتب وتكفل بحفظ القرآن الكريم من التحريف سيتضمن الحجة القائمة على جميع الناس في كل الأعصار إلى أن تكون الساعة، و يعني الصحابة جاهدوا ونقلوا هذا الدين، والعلماء وردوا ورثوا هذا العلم وحفظوه من التبديل والتحريف ونقوه من البدع والفوائد، و داعي الهدى يدعوه كل حين ومع ذلك يعرض عن ذكر الله، فهذا لا عذر له في ضلاله اذا كان يحسب انه مهتد. والوعيد في القران انما يتناول الاول، يعني الذي بلغه الذكر فاعرض عنه، ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه الظن، يعني مجرد ان واحد يسمع ان في رسول ارسل وقران انزل ودين اسمه دين الاسلام هو دين النجاه او يقال انه دين النجاه، مجرد سماعه لذلك ف يعني فإنه يكون قد بلغه يعني الايه بلغته الرسالة، فهو مسؤول عن أن يعمل عقله ويتدبر ويتفكر، ليس هذا فحسب، بل لابد أن يصيب الحق، يعني يعمل عقله ويبحث عن الحق ويصيب الحق أيضا، يعني أيضا لا يقبل منه أن يقول ايه يقول بحث عن الحق ووجدته في البوذية مثلا أو في النصراني أو اليهودية، لا، هذا لا يمكن أن يقبل منه ذلك، لماذا؟ لأن الحق قامت عليه أدلة أنفع من الشمس في ربيعة النهار، لا يمكن أبدا أن يثبت الحق في دين الإسلام على أي إنسان ممكن يحترم عقله ويحترم العلم. كما قلنا أيضا مرارا مجرد الإعراض هو ذنب وكفر أكبر، مجرد أن الإنسان سمع عن الإسلام ثم أعرض عنه فهذا من أنواع الكفر القبيحة، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، ومن أظلم من ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها ونسي ما قدمت يداه. إذن حتى الكافر الذي كان حظه من الأمر أنه مجرد سمع عن الإسلام ثم تلهى في دنياه ولم يحارب المسلمين ولم يعمل أي شيء يؤذيهم، لم يقع من يفعل شيء، كان تلبس لعبد هذا عدو لله وعدو لرسول الله، لماذا؟ لأنه أعرض الحق، ليس هينا الى بركه ان يدخل الاعراض عنه، لا، الحق مسلح بالادله التي تلزم من يبلغه ان ينقاد اليه، اذا كان عنده شبهه هو كثير بان يزيلها، لكن الاعراض في حد ذاته هو جريمه كبرى يستوجب بها الخلود في النار والعياذ بالله. اذا الوعيد في القران انما يتناول النوع الاول الذي بلغته الرساله. واما الثاني الذي لم تبلغه الرساله فان الله لا يعذب احدا الا بعد اقامه الحجه عليه كما قال تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقال تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجه بعد الرسل. وقال تعالى في اهل النار وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. وقال تعالى ان تقول نفس يا حسره على ما فرطت في جنب الله وان كنت لمن الساخرين. او تقول لو ان الله هداني لكنت من المتقين. او تقول حين ترى العذاب لو ان لي كره فاكون من المحسنين. بلى قد جاءتك اياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. وهذا كثير في القران. ثم يقول القاسمي رحمه الله تعالى الخامسه اي الفائده الخامسه قال ابن القيم اختلف في قوله تعالى ونحشره يوم القيامه اعمى قال رب لم حشرتني اعمى هل هو من عمل بصيره او من عمل بصر. والذين قالوا هو من عمل بصيره انما حملهم على ذلك قوله تعالى اسمع بهم وابصر يوم ياتوننا. فقال لا يحمل ايه على عمى الايه البصيره. وقوله تعالى لقد كنت في غفله من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. حديد يعني حاد. ها وقوله يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين. وقوله لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين. وظواهر هذا مما يثبت لهم الرؤية في الآخرة لقوله نعم لقوله وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف الخطي إذا هم ينظرون. وقوله يوم يدعون إلى نار جهنم دعا هذه النار التي كنتم بها تكذبون أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون. وقال تعالى ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم واقعوها. والذين رجحوا أنه من عمل البصر قالوا السياق يدل عليه لقوله قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. وهو لم يكن بصيرا في كفره قط بل قد تبين له حينئذ أنه كان في الدنيا في عمل عن الحق. فكيف يقول وقد كنت بصيرا وكيف يجاب بقوله كذلك وكذلك أتتك آياتنا فنسيتها. بل هذا الجواب فيه تنبيه على أنه من عمى البصر وأنه دوجي من جنس عمل جزاء من جنس العمل. نعم. فإنه لما أعرض عن الذكر الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم وعملت عنه بصيرته أعمى الله به بصره يوم القيامة وتركه في العذاب كما ترك الذكر في الدنيا فجازاه على عمى بصيرته عمى بصره في الآخرة وعلى تركه ذكره تركه في العذاب. وقال تعالى ومن يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما. وقد قيل في هذه الآية أيضا إنهم عمي وبكم وصم عن الهدى كما قيل في هذه الآية. قوله ونحشره يوم القيامة أعمى قالوا لأنهم يتكلمون يومئذ ويسمعون ويبصرون. ومن نصر أنه العمى والبكم والصمم المضاف للبصر والسمع والنطق قال هو عمى وصمم وبكم مقيد لا مطلق فهو عمى عن رؤية ما يسرهم وتمائه. وهذا قد روي عن ابن عباس قال لا يرون شيئا يسرهم. وقال آخرون هذا الحق حين توفاهم الملائكة يخرجون من الدنيا كذلك فإذا قاموا من قبورهم إلى الموقف قاموا كذلك ثم إنهم يسمعون ويبصرون فيما بعد. وهذا مروي عن الحسن. وقال آخرون هذا إنما يكون إذا دخلوا النار واستقروا فيها سلبوا الأسماع والأبصار والنطق حين يكون لهم الرب تبارك وتعالى اخسأوا فيها ولا تكلموه فحينئذ ينقطع الرجاء وتفكم عقولهم فيبصرون بأجمعهم عميا بكما ثم لا يبصرون ولا يسمعون ولا ينطقون ولا يسمع فيها بعدها إلا الزفير والشهيق. وهذا منقول عن مقاتل. والذين قالوا المراد به العمى عن الحجة إن مرادهم أنهم لا حجة لهم ولم يريدوا أن لهم حجة هم عمي عنها بل هم عمي عن الهدى كما كانوا في الدنيا فإن العبد يموت على ما عاش عليه ويبعث على ما مات عليه. وبهذا يظهر أن الصواب هو القول الآخر وأنه عمل بصر، وأن الكافر يعلم الحق يوم القيامة عيانا ويقر بما كان يجحد في الدنيا، فليس هو أعمى عن الحق يومئذ. هل الكافر يوم القيامة أعمى عن الحق؟ قال ربي لما حدثني أعمى، يعني أعمى عن الحق؟ لا، لو يكون عنده يقين، ربنا أصبنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا إنا موقنون، لكن يقين في دار الجزاء، اليقين الذي يقع هو اليقين في دار التكليف في الدنيا. فهم في الحقيقة ليسوا عميا بمعنى العمي عن الهدى، لأنهم يعرفون الإسلام دون الحق، يعرفون ويقولون بكل ذلك في الآخرة، فهم ليسوا عميا عن الحق في الآخرة، لكن لا ينفعهم هذا البصر في الحق، وإنما قال ربي لما حسبتني أعمى، يعني أعمى البصر، وقد كنت بصيرا، يعني وقد كان بصري سليما إيه في الدنيا. هذا هو الأظهر، والله تعالى أعلم. يقول: وفصل الخطاب أن الحث هو الضم والجمع، ويراد به تارة الحسر إلى موقف القيامة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم محسورون إلي حفاة عراة، وفي قوله تعالى: وإذا الوحوش حشرت، وفي قوله تعالى: وحصرناهم فلم نغادر منهم أحدا. ويراد به الضم والجمع إلى دار المستقر، فحسر المستقيم جمعهم وضمهم إلى الجنة. الحسر هو الضم والجمع، ويراد به تارة الحسر إلى موقف القيامة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم محسورون إلي حفاة عراة، وفي قوله تعالى: وإذا الوحوش حشرت، وفي قوله تعالى: وحصرناهم فلم نغادر منهم أحدا. ويراد به الضم والجمع إلى دار المستقر، فحسر المستقيم جمعهم وضمهم إلى الجنة، وحسر الكافرين جمعهم وضمهم إلى النار، لأنه قد أخبر عنهم أنهم قالوا: يا ويلنا هذا يوم الدين، هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون. ثم قال تعالى: واحشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله. وعلى هذا فهم ما بين الحشر الأول من القبور إلى الموقف، والحشر الثاني يسمعون ويبصرون ويجادلون ويتكلمون. يعني قوله تعالى: يا ويلنا هذا يوم الدين، هذا يوم الحصر الذي كنتم به تكذبون، هذا في الحصر الأول أول ما يحصرون. في حصر ثاني يعني بعد البعث والنشور، في حصر ثاني يتجمعوا بقى. المقصود بقوله: احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون، فهذا هو الحصر الثاني. وعلى هذا فهم ما بين الحصر الأول من القبور إلى الموقف، والحصر الثاني يسمعون ويبصرون ويجادلون ويتكلمون. وعند الحشر الثاني يحشرون على وجوههم عميا وبكما وصما، ولكل موقف حال يليق به ويقتضيه عدل الرب تعالى وحكمته، فالقرآن يطبق بعضه بعضا، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ثم يقول القاسمي: الفائدة السادسة قوله تعالى: وكذلك اليوم تنسى، أي لما أعرضت عن آيات الله وعاملتها معاملة من لم يذكرها بعد بلاغها إليه تناسيتها وأعرضت عنها وأغفلتها، كذلك اليوم نعاملك معاملة من ينساه، فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا، فإن الجزاء من جنس العمل، فالنسيان مجاز عن الترك. قال ابن كثير: فأما نسيان لفظ القرآن مع فهم معناه والقيام بمقتضى فليس داخلا في هذا الوعيد الخاص، وإن كان متوعدا عليه من جهة أخرى، فإنه قد ورد في السنة بالنهي الأكيد والوعيد الشديد في ذلك. روى الإمام أحمد عن سعد بن عبادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من رجل قرأ القرآن فنسيه إلا لقي الله يوم يلقاه وهو أجرم. والحديث ضعيف. السابعة قوله تعالى: وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه، أي وهكذا نجزي المسرفين المكذبين بآيات الله في الدنيا والآخرة، وعذاب الآخرة أشد وأبقى من ضمك العيش في الدنيا لكونه دائما. ثم أشار تعالى إلى تقرير ما تقدم من لحوق العذاب بقوله سبحانه: أفلم يهد لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولي النهى ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى. أتخذ هذا القصر، أقول قولي هذا وأستغفر.
الرحمن الرحيم. مثل يوم الدين عقبه للمتقين ولا عدوان الا على الظالمين. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. ثم اما بعد فقد انتهينا في تفسير سوره طه الى قوله تبارك وتعالى افلم يهد لهم كم اهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم ان في ذلك لايات لاولي النهى. افلم يهد لهم اي لهؤلاء المكذبين كم اهلكنا قبلهم من القرون اي الامم المكذبه للرسل. وتقدم هذا مرارا تفسير القرون في هذا السياق للامم المكذبه للرسل. يمشون في مساكنهم يريدوا قريشا اي يتخلفون في بلاد عاد وثمود ولوط ويعاينون اثار هلاكهم. افلم يهد لهم اي هؤلاء المكذبين من قريش كم اهلكنا قبلهم من القرون هم الان يمشون او يتجولون في مساكنهم. يعني هم في قوله مساكنهم تعود الى هؤلاء المعذبين القرون المهلكه. اما يمشون فالواو تعود الى كفار قريش اي يتقلبون في بلاد عاد وثمود ولوط ويعاينون اثار هلاكهم. وان ليس لهم باقيه ولا عين ولا اثر. ان في ذلك لايات لاولي النهى اي العقول السليمه كما قال تعالى افلم يسيروا في الارض فتكون لهم قلوب يعقلون بها او اذان يسمعون بها فانها لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. ثم قال عز وجل ولولا كلمه سبقت من ربك لكان لزاما واجل مسمى. هذا بيان لحكمة تأخير عذابهم. هذا بيان لحكمة تأخير عذابهم. ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى. مع إشعار قوله تبارك وتعالى أفلم يهد لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم بإهلاكهم مثل هلاك أولئك. يعني كما كذب هؤلاء المكذبون من قريش فلهم نفس المصير الذي لقي المكذبون فيما مضى. لكن يمنع من نزول الهلاك بهم الان كما نزل في من قبلهم ان لذلك اجلا محتما لا يخلفه الله سبحانه وتعالى. ولولا كلمه سبقت من ربهم هذا بيان لحكمه تاخير عذابهم بجانب ان قوله افلم يهد لهم يشهد بهلاكهم مثل هلاك اولئك. ولولا كلمة سبقة ما هي هذه الكلمة السابقة؟ قال القاسمي هو القضاء السابق أن يستأصل هذه الأمة بالدمار والعذاب في الدنيا لكون نبيهم صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة. لأن محمد عليه الصلاة والسلام نبي الرحمة فقد قضى الله سبحانه وتعالى أن يهلك أمته إهلاكا عاما يستأصل سأفها المكذبين منهم كما حصل مع الأمم السابقة. فهذا قول القاسمي في تفسير قوله تعالى ولولا كلمة سابقة أن الكلمة السابقة القضاء السابق أن يستأصل الله سبحانه وتعالى هذه الأمة بالدمار والعذاب في الدنيا لكون نبيهم نبي الرحمة. وقوله سبحانه وتعالى وما كان الله ولقوله تعالى وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. وقال الزمخشري في تفسير هذه الكلمة السابقة هي العبة بتأكيد جزائهم إلى الآخرة. وعد الله سبحانه وتعالى أنه يؤجل عذابهم إلى الآخرة. يقول لولا هذه العبة لكان مثل إهلاكنا عادا لكان مثل إهلاكنا عادا وثمود لازما لهؤلاء الكفرة. ولولا كلمة سبقة من ربك أنه يؤجل عذابهم إلى الآخرة لكان لزاما يعني كان إهلاكهم أمرا لازما ومحتما كما أهلك الأولون. واللزام إما أنها مصدر لازم كالخطاب وصف بالمصدر مبالغة كما تقول رجل طفل أو رجل عجل يوصف الإنسان يوصف بالمصدر أحيانا للمبالغة، أو أن اللزام اسمه آلة لأنها تبنى عليه كحزام وركاب، واسم الآلة يوصف به مبالغة أيضا كقولهم لسعر حرب، لسعر حرب ولزال خصمة بمعنى ملح على خصمه، من لزة بمعنى ضيق عليه. وجوز أبو البقاء فيه كونه جمع لازم، لزام جمع لازم كقيام جمع غائم. وأجل مسمى عطف على كلمة، ولولا كلمة وأجل عطف على كلمة، أي ولولا أن المسمى بأعمالهم أو أجل مسمى لعذابهم وهو يوم القيامة أو يوم بدر لما تأخر عذابهم أصلا، هم يستحقون العذاب لأنهم كذبوا، فالأصل أنهم يعاقبون كما عوقب السابقون الذين أثير عليهم في قوله أفلم يهدي لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم. إلا أن الله سبحانه وتعالى بين أن هناك مانعان من أن يكون العذاب لازما لهم الآن. فالأول كلمة سبقت للرب العزة تأشير جزائهم إلى يوم القيامة، ولولا أيضا أجل مسمى، فإذا لا يخالف الأمر على أحد ويستغرب كيف أن كلمة اللام المنصوبة وكلمة أجل مرفوعة، لأن أجل معطوفة على كلمة، كلمة مرفوعة، ولولا كلمة سبقت من ربك وأجل مسمى أيضا سبق من ربك لكان لزاما، لكان نزول عذابهم أمرا لازما محتما. أما هذا الأجل فهو إما هو أجل مسمى يعني يوم لخلف الدنيا ويوم بدر فقد كذبتم فسوف يكون لزاما، في الحديث سبعة من أشراط الساعة تكون قبل يوم القيامة منها الإيه؟ اللزام، اللزام وهو الذي العذاب الذي لهم يوم بدرين، أو يكون الأجل المسمى هو يوم القيامة، فلولا هذا الأجل المسمى لما تأخر عذابهم أصلا. قال أبو سعود وفصله عما عطف عليه، يعني مع تقارب المعنى بين كلمة سبقة كلمة سبقة وبين أجل مسمى، لكن فصله عما عطف عليه للإسعاف باستقلال كل منهما، يعني الكلمة شيء غير الأجل العطف للمغير بنفي لزوم العذاب ومراعاة فواصل الآية الكريمة. ويحتمل أن المقصود لكان لزاما، يعني لكان الأخذ العادل لزاما وأجل مسمى، يعني كدأب عادل وثمود وأضرابهم. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى، أي إذا كان تأخير عذابهم ليس بإهمال بل بإمهال، إذا كان تأخير عذابهم ليس لأن الله سبحانه وتعالى أهمله، فإن الله يمهل ولا يمهل، فتأخير العذاب ليس بإهمال من الله سبحانه وتعالى وترك لهم ولكنه يمهلهم. فإذا كان الأمر يعني أمر تأخير العذاب ليس إهمالا ولكنه إمهال، فاصبر على ما يقولون من كلمات الكفر، فاصبر على ما يقولون يعني من كلمات الكفر، فهذه الفاء سببية، فاصبر على ما يقولون. والمراد بالصبر عدم الاضطراب لما صدر منهم، لا شرط القتال حتى تكون الآيات منسوخة، أن بعض الناس قد تقول هذه الآية منسوخة في آية السيف كعدد كثير من المفسرين في مثل هذا، لكن المقصود اصبر على ما يقولون يعني لا تضطرب ولا تجزع لما صدر منهم من الأقوال الكفرية. وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، في التسبيح المأمور به وجهان، ما المراد بالتسبيح؟ قوله وسبح، الأول أنه التنبيه والثاني أنه الصلاة، إذا التسبيح والثمن، إما النصوص سبح بحمد ربك يعني نزه ربك عن الشرك وسائر ما يوركون إليه من النقائص حامدا له على ما ميزك بالهدى معترفا بأنه الموني للنعم كلها. ومن صيغه المأثورة، من صيغ الثابتة المأثورة، التسبيح سبحان الله وبحمده. وعليه فسر تخصيص هذه الأوقات الإشارة إلى الدوام، مع أن لبعض الأوقات مزية يصدر بها غيرها. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. ذكر طرفي النهار ليعم الأمر بالتسبيح الليل ويعم النهار، كأنه قال سبح بحمد ربك في كل وقت في كل وقت. فذكر الطرفين ليفيد عموم يعني الأوقات. أو يقول المقصود بقوله قبل طلوع الشمس وقبل غروبها أن لهذين الوقتين بالذات مزيا على غيرهما من الأوقات، وهذا حقيقة، لأن هذين الوقتين وقت ما بعد صلاة الصبح إلى أن تطلع الشمس وما بعد صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس اللذان هما طرف النهار لهما يعني هما من الأوقات المباركة، وثبت في فضيلتهما يعني كثير من الأحاديث. هذه أفضل أوقات الفكر في النهار على الإطلاق طرفي النهار. هذا هو القول الأول بحمد تبدأ بحمد ربك يعني تنزيه نزل ربك متنفسا لحده، لأن الكمال يتضمن أمرين نفسيا وإثبات. فالنفس يتضمن يشير إليه التسبيح، لفظة التسبيح تفيد التنزيه، تنزيه الله سبحانه وتعالى عن النقائص وعن كل ما لا يليق. أما التحميد فهو الثناء على الله بما بالكمالات كلها، هذا بصفة الكمال والجمال والجلال. الحمد لله كلمة عامة من الشكر، الحمد يعني الثناء الحمد المدح بصفات الكمال والجمال والجلال. فإذا قلنا سبحان الله وبحمده استجابة لقوله فسبح بحمد ربك، هذه في التلبس يعني سبح بحمد ربك متنفسا، سبح ربك متنفسا بتحليله، يعني افرق بين التسبيح وبين التحليل، تجمع بين الكمالين نفي النقائص واثبات الكمالات. هذا معنى سبحان الله وبحمده، سبحان الله وننزه الله عما لا يليق وبحمده. واقول ايضا بجانب سبحان الله اقول بجوارها الحمد لله، يعني اثني عليه باثبات الكمالات وامدحه بذلك. القول الثاني في المراد بالتسبيح هنا انه الصلاه، وسبح بحمد ربك اي صلي لربك، وهو الاقرب من قدره الى رب، هذا القول هو الاقرب بدلاله قوله تعالى واستعينوا بالصبر والصلاه. ما هي الدلاله؟ الدلاله الاقرار، قرن الصبر بالصلاه. فنفهم هذه الايه ايقظها في ضوء ايه البقره واستعينوا بالصبر والصلاه. استعينوا على ماذا؟ على البلاء الذي منه من أسده أذية الكفار المؤمنين بما يعني يسمعونه منهم من كلمات الكفر والأذى، كما قال تعالى ولا تسمعن من الذين أوتوا ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم من الذين أشركوا أذى كثيرا. فيقول تعالى هنا واستعينوا بالصبر والصلاة، ونفس الشيء هنا قوله فاصبر على ما يقولون، اصبر على ما يقولون، يعني اصبر على ما يقولون من كلمات الكفر والاذى الذي يؤذونك به. فتعالي تناسبها قوله في الايه الاخرى واستعينوا بالصبر. طيب وسبح بحمد ربك، عطف عن الامر بالصبر على ما يقولون من الاذى الامر بالتسبيح، وفي الايه الاخرى عطف عن الامر بالصبر الامر بالصلاه، فيصير المقصود بالتسبيح هو الصلاه. والآيات يذكر بعضها بعض، وقد سمحوه لبعض من الأحاديث أن الصلاة يقرأ عليها تسبيحا. من يأتي بشاهد أن الصلاة يقرأ عليها تسبيح؟ أخ عمل كده وبعدك عايز حديث في استعمال الصلاة بمعنى التسبيح. لا خلاص رحلة هكذا احسن صحيح لا يسبح في السفر، او قول ابن عمر إيه لو كنت متسبحا لاتممت، لو كنت متنفلا لاتممت طريقه. طيب في حاجه ثانيه في مناسبه الحج في مزدلفه الحديث ايه بقى؟ جمع بين المغرب والعشاء كما تخيلان، ولم يسبح بينهما شيء، يعني لم يتنفل بينهما شيء، فالصلاه يطلق عليها تسبيح باعتبار التسبيح احد يعني الأعمال الصلاة، فيجوز أن يطلق عليها جزء من مكوناته. نعم. فإذا القول الثاني إنه الصلاة وهو الأقرب لقوله تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة. والآيات يفسر بعضها بعضا، والمعنى اصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك، أي صلي وأنت حامد لربك على هدايته وتوفيقه قبل طلوع الشمس يعني صلاة الفجر، وقبل غروبها يعني صلاة الظهر والعصر، لأنهما واقعتان في النصف الأخير من النهار بين زوال الشمس وغروبها. فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الفجر، وقبل غروبها يسبح الظهر والعصر، ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. ومن آناء الليل أي من ساعات الليل يعني ذلك المغرب والعشاء، وإنما قدم الوقت فيهما لاختصاصهما بمزيد الفضل. ومن آناء الليل وذلك لأن أفضل الذكر ما كان بالليل لاجتماع القلب وهدوء الرجل والخلوع بالرب تبارك وتعالى، ولأن الليل وقت السكون والراحة، فإذا قرب إلى العبادة كانت على النفس أشد وأدق وللبدن أتعب وأنطق، فكانت أفضل عند الله وأفضل لأن فيها مجاهدة للنوم والنزوع إلى الراحة. ومن آناء الليل يعني من ساعات الليل المغرب ولا العشاء فتسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. لعلك ترضى ما يعرف أطراف وأطراف النهار غرف نعم وأطراف النهار يعني تسبح أطراف النهار لعلك ترضى. يقول أطراف النهار تكرير لصلاة الفجر والمغرب، تكرير لصلاة الفجر والمغرب إذانا باختصاصهما بمزيد مزيتين، ومجيئه برفض الجمع لأمن الإلباس، والمرجح متاكلته لآناء الليل أو أمر بصلاة الظهر فإنه نهاية النصف الأول من النهار وبداية النصف الأخير، وجمعه باعتبار النصفين أو لأن النهار جل فيشمل كل نهار أو أمر بتطوع في أجزاء النهار. قال الرسول إنما أمر عقيب الصبر بالتسبيح لأن ذكر الله تعالى يفيد السلوى والراحة، إذ لا راحة للمؤمنين دون لقاء الله تبارك وتعالى. قلت وقد أشير إلى حكمة الأمر بالصبر والتسبيح بقوله تعالى لعلك ترضى، لعلك ترضى أي رجاء أن تنال ما به ترضى تسبح، لعلك ترضى يعني إلا ما بين الأمرين تصبر على ما يقولون وتسبح بحمد ربك لعلك ترضى يعني لعلك تنال ثوابا لذلك ما يرضيك الله به من الثواب، فرجاء أن تنال به ما به ترضى نفسه من رفع فكرك ونقهرك على عدوك وبلوغ أمنيتك من ظهور توحيد ربك. وهذا كقوله تعالى ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمولا، وقوله تعالى ولسوف يعطيك ربك فترضى، وفي الحديث يا محمد إنا سنرضيك في أمتك أو كما قال تبارك وتعالى. ثم أشار تعالى إلى أن ما متع به الكفار من زهارف إنما هو فتنة لهم فلا ينبغي الرغبة فيه، وإنما أوتيه أجل وأسماء، فقال تبارك وتعالى ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم، أزواجا هنا المقصود أصنافا، أصنافا من الكفرة، زهرة الحياة الدنيا أي زينتها، منصوب على البدنية بدل من ماذا؟ أزواجا، هذا من أزواجا أو منصوب لمتعنا، مشكلة أن يكون بدل يعني منصوب لأنه بدل من أزواجا، أو لا تمدن عليك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا. أي نعم، يعني يكون هو يكون هنا او بمتعنا على تفصيله معنى ان كل يعني بقول لمتعنا معنى ايه اعطينا او خولنا ازواجا منهم زهره الحياه الدنيا طبعا نقول دائما لكن كل معنى كان متعنا خولنا او اعطينا زهره الحياه الدنيا لنفتنهم فيه اي لنختبرهم فيما متعناهم به من ذلك ونبتليهم فان ذلك فان وزائل وغرور وخدع تطمئن. قال ابو سعود قوله تعالى لنفتنهم فيه متعلق بقوله ايه متعنا يعني متعناهم بهذه الدنيا زهره الدنيا لنفتنهم فيه جيء به للتنفير عنه جيء به للتنفير عنه ببيان سوء عاقبته مآلا جبر إظهار بهجته حالا فهو في الحال ظهر لها بهجة وجذابة لكن في المآل ثم حل وتزول ولذلك قال زهرة الحياة في الدنيا فهذا إشارة إلى سوء عاقبته ما هم فيه من المتاع مآلا جبر إظهار بهجته حالا أي لنعاملهم معاملة من يبتليهم ويختبرهم فيه أو لنعذبهم في الآخرة بسببه ورزق ربك خير وأبقى أي ثوابه الأخروي خير في نفسه مما متع به وأدوم ورزق ربك يعني ثوابه في الآخرة أبقى خير في نفسه وأبقى يعني أدوم لأنه لا يأتنى بل يكونون خالدين فيه لذلك قال ورزق ربك خير مما متع لظهر الحياة الدنيا من الثواب الأخروي أفضل وأبقى مما هو فيه لأن ما هو فيه زهرة لا تلمس أن تضمحل أما رزق ربك وثواب الآخرة فإنه باق لا يضمحل ولا يفنى. هذا في قوله تعالى ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا أو المعنى ما أوتينا من النبوة والهدى خير مما فتنوا به وأبقى ورزق ربك يعني في حق النبي عليه السلام رزق ربك يعني ما أوتيت يا محمد من النبوة والهدى خير مما تبن به وأبقى لأنه لا مناسبة بين الهدى الذي تتبعه السعادة في الدارين وبين زهرة يتمتع منها هدى ثم تذبل وتفنى. وفي التعبير بالزهرة إشارة لسرعة ابن حلال فإن أجلها قريبا ومن لطائف الآية ما قاله الزمخشري رحمه الله ونصه مد النظر تطويله وأن كان يرد استحسانا للمنظور إليه وإعجابا به وتمنيا أن يكون له تعبير قوله تبارك وتعالى ولا تمدن عينيك لا تمدن عينيك هذا العين نفسها تتمدد وتخرج الخارج لا تمدد العين مقصود هنا أو إنشاد العين تطويل النظر إن الإنسان إذا رأى ما يستحسنه من البهجة والحدائق مثلا والأزهار والزينة وأعراض الدنيا فإذا رأى ما يستحسنه فإنه يثبت عينه عليه ويجيب النظر ويطيل النظر إليه هذا المقصود من قوله ولا تمدن إلامة النظر في استحسانه الإنسان إذا رأى ما يستحسنه يطيل النظر إليه فمد النظر تطويله بحيث إنه لا يكاد يرد نظره ويقطع النظر إليه استحسانا لهذا المنظور إليه وإعجابا به وتمنيا أن يكون له كما فعل نظارة قارون الذين نظروا إلى قارون فإن قالوا إيه قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا كانت امرأة فخرج على قومه في زينة فلما رأوا هذه الزينة مدوا إليها أعينهم بمعنى أنهم إيه انبهروا بها وشتتوا أعينهم عليها حيث لم يخلعوا هذا النظر استحسانا لنا قارون فقال حينئذ ايه يا ليت لنا مثل ما اوتي قارون انه لذو حظ عظيم فهذا قول الذين يريدون الحياه الدنيا في مقابلتهم اهل العلم والايمان واجهوه ويعني ردوا عليهم موقفهم بقولهم ايه كما قال تعالى قال الذين اوتوا العلم والايمان ويلكم ثواب الله خير لمن امن وعمل صالحا. وفيه أن النظر غير المندوب معفو عنه واضح النظر غير المندوب ليس عن النظر إنما هو عن مد النظر فإذا النظر غير المندوب معفو عنه وذلك مثل نظر من فاتها الشيء بالنظر ثم غض الطرف. يعني مثل نظر في الفجر مثلا، يعني الانسان ينظر نظرة لا يقصدها، فراى شيئا ينبغي ان يغض النظر عنه، فاذا يعني غض طرفه بسرعه فلا حرج عليه في ذلك. لكن النهي هنا عن ايه؟ عن مد البصر اذا مدوا واصابته. واضح؟ كما قال النبي عليه السلام العين بن ابي طالب: يا علي لا تتبع النظرة النظرة، فإنما لك الأولى وليست لك الآخرة، لك الأولى التي ذكرها في ضوء حديث جرير في نظرة الفجأة. قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم نظرة الفجأة فأمرني أن أصرف نظري في نظرة الفجأة. يعني إذا نظرة الفجأة النظرة التي تقع بطريقة غير محصورة، لا إرادية، بطريقة غير محصورة، وفر عن ما يغض الطرف عنه. لكن لو كانت النظرة الأولى ناشئة عن إصرار وعد وليا فلا تحل الأولى ولا الثانية. واضح؟ إذا كانت الأولى عن عد وعن قصد فطبعا يعني بعض الناس عندهم مرض في حقيقة في قلوبهم، وبذلك يفهمون الأحاديث والنصوص فهما ثقيلا. يقول الرسول قال: لك الأولى وليس لك الآخرة. لك الأولى يعني يتصور أن النوع أنه ينظر أولى عاهدة لما حرم الله نظر إليه. لك الأولى وليس لك إيه الآخرة. لا، المقصود لك الأولى إذا كانت إيه؟ فجأة. إذا كانت نظرة فجأة بغير قصد. أما بالقصد فلا تحل أولى ولا أخرى. يقول: ولما كان النظر إلى الزخارف كالمركوز في الضباع، وإنما أبصر منها شيئا أحب أن يمد إليه نظره ويملأ منه عينيه. قيل: ولا تمدن عينيه، أي لا تفعل ما أنت معتاد له وضار به. ولقد شدد العلماء من أهل التقوى في وجوب غض البصر عن أبنية الظلمة وعزل الفتقة في اللباس والمراكب وغير ذلك. وهذا كما عرف من كلام السلف انهم يشددون في اطلاق النظر الى يعني ايه الهيلمان والهيئه والصوره التي يحاول الظلمه والفتقه والفجر دائما ان يحب انفسه به ليلقوا في قلوب يعني المستضعفين الضرر والخوف والهيبه والرغبه لهم، وايضا لانهم انما اتخذوا هذه الاشياء لاجل ان يعني ايه أن ينظر إليهم الناس ويستحسنوا هذه الأشياء منهم. واضح؟ فالناظر إليها محصن لغرضه، وهو أنهم إنما اتخذوها لجذب ونفس أنظار الناس، فمن يستجيب لهم بذلك كأنه يغريهم على اتخاذ هذه الأشياء لأنه يحصل لهم غرضهم الذي اتخذوها من أجله. فكما قلنا مرارا، النظر إلى صورة المنظور تؤثر في الخلق اي مسائل، فذلك النظر الى الظلمه له تاثير في امراض القلب بالنظر اليه، خاصه الذين يعني يحاولون التفكير التقنيه الحديثه في تضخيم الالفاظ ويتحدثون بطريقه معينه ويتحركون بطريقه معينه، كل ذلك امور يعني تكون مدروسه لايه؟ لاصطناع الهيبه لهؤلاء. ثم يقول تعالى: وامر اهلك بالصلاه واصطبر عليها، لا نسالك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. وأمر أهلك بالصلاة، يعني بأهله أهل بيته أو التابعين له صلى الله عليه وسلم. والراجح أن أهل النبي هم عليه الصلاة والسلام هم كل مؤمن. الراجح كما حققه العلامة ابن القيم في كتابه ماذا؟ كتاب إيه؟ مدارس التركين إيه يا رجل؟ هذا زي تقصير شديد، يعني احنا كده معناها في انقطاع بيننا وبين كتب السلف. ما هو الكتاب اللي هم ظنت ان يتكلم فيه ابن القيم على معنى آل النبي عليه الصلاه والسلام؟ اكثر كتاب ممكن يكون لا. هو ممكن يكون استاذ المعادله كان بيتكلم الكتاب اللي هو متخصص في هذه المساله. انا عندي امل واحد حتى اقول تقولوا بقى كتب ابن القيم ايه اسم كتب ابن القيم؟ كتب ابن القيم ده مجموع من كتب ابن القيم. نعم تفضل. مصائب الشيطان ده احنا يظهر اقسام كثير بقى تتعلم السلفيه بصراحه، لان احنا نعرفها جلاء الاسهام، هو ده الكتاب اللي احنا نقصده. وبذلك تلخص الفريق يعني كنت يعني زي ما معناها تلخيص شديد في الانقطاع عن المدد الذي يؤخذ من كتب ابن القيم وابن تيميه وعلماء السلف. كنت هتجد اسماء سوفي هي ظاهره خطيره جدا، يعني طبعا احنا المقصرين اكيد. المهم الكتاب الذي هو معظمنا اي بحث متعلق بالصلاة على النبي عليه السلام هو كتابه المشهور كتاب جلاء الاسهام والصلاه والسلام على خير الانام صلى الله عليه وسلم. كتاب جلاء الاسهام واضح؟ من اراد تلخيص هذه المساله فليراجع كتاب جلاء الافهام للامام ابن القيم رحمه الله تعالى. فهو شرح وبين ان المقصود بالاهل ما صلى على محمد وعلى ال محمد، رجح القول بان ال محمد هم اتبع المؤمنون به عليه الصلاه والسلام. يقول وامر اهلك بالصلاه يعني باهله اهل بيته او التابعين له، اي امرهم باقامتها لتجذب قلوبهم الى خشيه الله سبحانه وتعالى. واصطبر عليها اي اصطبر على ادائها، على ادائها. من يزن فعل الصبر ايوه واصطبر عليها اي على ادائها لترسخ في الصبر عليها ملكه الثبات على العباده. لذا الإنسان إذا واظب على الصلاة فهو لما سواها أحفظ، من حافظ على الصلاة فهو لما سواها أحفظ، ومن ضيع الصلاة فهو لما سواها أضيع. لذلك هل ممكن يعني تجد في الناس من هو محافظ على صلاة الخمس مثلا في جماعة ثم يأتي ويفطر في رمضان عامدا؟ هل هذا يقع؟ لا، لأن إذا حافظ على الصلاة أكيد سيحافظ على الزكاة والحج ورمضان وغير ذلك. لكن إذا واحد هان عليه أن يضيع الصلاة فيدخل الى اخر نجده يلهون عليه ما عدا ذلك من العبادات. ثم اشارت الى نعم يقول والصبر عليها اي على ادائها لتنقص بالصبر عليها ملكه الثبات على العباده والخشوع والمراقبه التي ينزل عنها كل خير. ثم اشار تعالى الى ان الامر بها انما هو لفلاح المامور ومنفعته. وامر اهلك بالصلاه والصبر عليها، والامر بالصلاه ليس لان الله سبحانه وتعالى حكاه عز وجل محتاج الى عباده، او ان صلاتهم تعود عليه هو بنفع الناس، وانما لان نفع الصلاه يعود اليهم هم. ورحمه لذلك فعقب الامر بالصلاه وامر اهلك بالصلاه واصطبر عليها. لا نسالك رزقا، لا نسالك رزقا، نحن نرزقك والعاقبه للتقوى. فاذا اشار الى ان الامر بها انما هو لفلاح المامور ومنفعته، ولا يعود على الامر بها وهو الله سبحانه وتعالى نفع ما لتعاليه وتنزله بقوله لا نسالك رزقا نحن نرزقك، اي لا نسالك مالا بل نكلفك عملا ببدلك نؤتيك عليه اجرا عظيما وثوابا جزيلا. ومعنى نحن نرزقك اي نحن نعطيك المال ونكسبك ولا نسالكه، وهذا قاله ابن جرير رحمه الله تعالى. وقال ابو مسلم المعنى انه تعالى انما يريد منه ومنهم العباده، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ولا يريد منه ان يرزقه كما تريد الساده من العبيد الخراج. فان شانكم مع شان البشر اذا كان للرجل منكم عبيد فانه يترك هؤلاء العبيد يعملون ويكتسبون المال ويعودون بهذا المال على سيده، فهو ينتفع به، لانه يعني المال الذي في هذه العبد هو ملك لايه؟ لسيده في الحقيقه. واضح؟ فالله تبارك وتعالى يبين انه ما يريد منهم ولا منه عليه الصلاه والسلام سوى العباده، ولا يريد منه ان يرزقه كما يريد الساده من العبيد الخراج. وهو كقوله تعالى وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ما اريد منهم الرزق وما اريد ان يطعمون، ان الله هو الرزاق ذو القوه المتين. والله سبحانه وتعالى غني عن العالمين، يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد. نعم. وقال بعض المفسرين معنى الايه اقبل مع اهلك على الصلاه واستعينوا بها على مخافتكم ولا تهتموا بامر الرزق والمعيشه. ولذلك هذه الايه يعني من اعظم ما يرد به على قول بعض المفرطين العمل عباده، العمل عباده، متى يقولون هذه الكلمة؟ هي كلمة عامة، كلمة صحيحة ممكن تحمى على أحسن وضوء العمل علاج. لكن تيجي تقول له الصلاة، أنا فاكر مرة زمان كنت ذكرها لحياتي، كان الشباب في المجلس الشعب تقريبا كان لسه الأول يعني الشباب خط الأول، وبعدين اتكلم من إيه؟ ما شاء الله هو كان بيفتح لكتير كمان، فكان اتكلم من تقريبا من بعد الظهر كده لحد ما هيدخل وقت الإيه؟ المغرب. فواحد من الناس الصالحين الموجودين الدعاء كان دخل في مجلس الشعب هذا، فقال له الصلاة يا ريس، قال له احنا في عبادة، عمل عبادة يعني العبادة كمان هنخلق اللي هو يغير الصلاة إلى ليه؟ تغرب الشمس، حتى تغرب الشمس ويقول لك في عبادة ولا حول ولا قوة إلا بالله. وطبعا هذا نسمعه الآن في كل مكان، تيجي تكلم واحد اطرد مزيادك واذهب إلى الصلاة، يقول عمل عبادة يعني العمل عبادة والصلاة مش عبادة. ثم إن العمل وقت مرتفع، لكن الصلاة وقتها يغير، صف الصلاة مثل الفجر مثلا أو أو العصر تكون مصيبة كبيرة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من فاتته صلاة العصر فقد فكأنما وزر ماله وأهله، كأن الصلاة المصيبة راعى فيها كل أهله وكل ماله وأصبح بالأهل ولا مال، واضح؟ أو من فاتته صلاة العصر فقد إيه؟ حبط عمله، فهي من كمال الذنوب العظيمة. فكيف يقال العمل عبادة إذا كان هذا العمل يعصر عن الصلاة؟ لا، المفروض الناس تنظم مواعيدها ضرب الخطفها بحيث لا يحصل تعارض على الاطلاق ما معين الصلاة. فهو إذا طرأت عليه الحاجة البشرية لدخول الصلاة فلا شك أنه يسارع ويغادر لقضاء هذه الحاجة. هناك وقت للطعام، لماذا لا تبقى في العمل وتقول عمل عبادة وتترك الطعام والصلاة؟ بمعنى عند ذكر الله وعند قراءة الله تكون العمل عبادة. فالعمل الذي هو عبادة يعني العمل الذي لا ينهي عن طاعة الله سبحانه وتعالى. والصلاة نفسها أشرف الأعمال على الإطلاق، كما قال عليه السلام صلاة خير الموضوع، فمن استطاع أن يتذكر فليتذكر. هذا من تنفيذ استيقاظ ملاعبهم ليعقول هؤلاء الناس أن يضيع الصلاة ويقول العمل عبادة بحجة العمل. فهي عبادة للاستيقاظ في الحقيقة وليس عبادة للرحمن جل وعلا. قال بعض المفسرين معنى الآية أقبل مع أهلك على الصلاة واستعينوا بها على خطواتكم. حقيقة من وظائف الأصل دائما لابد للأصل يتذكر دائما هذه الآية، وأمر أهلك بالصلاة. لابد الإنسان دائما يكرر الأمر بالصلاة، يعني كل وقت صلاة وهو موجود يأمر، حتى لو كان يتوقع أنهم سيبادرون إلى الصلاة. فالامتثال من هذه الآية لابد أن تعود نفسك ولي الأمر أو الأصل أنه هو المسؤول الأول أن يأمر الأولاد قبل نزول هو لصلاة الجماعة، فأمره بالصلاة، جاهره بالصلاة، لا تؤخر الصلاة، حضرة الصلاة، أي يذكرهم باستمرار بحضور وقت الصلاة ويأمرهم بذلك. فالمثال هذا تكون يعني إيه سلوك ثابت في كل بيت من الأصل في الباب، لأنه هو الذي يقود دفة السفينة، لابد أن يأمرهم بالصلاة ويتابع الصلاة. الصلاة بلا شك أولى من متابعة الدروس والمذاكرة وغير ذلك من الأمور التي هي دون ذلك بكثير. فلا بد ان يكون من وظائف التي لا يخل بها ابدا الامر بالصلاه امتثالا لهذه الايه، وامر اهلك بالصلاه واصطبر عليها، فاصطبر عليها داود على ذلك. ايضا في هذه الايه بيان ان الصلاه تكون هي السبب في ساعه الرزق. من اراد ساعه الرزق مش تقول انا اترك الصلاه في الجماعه او اترك الصلاه في غالب الرزق، لا، حقيقه ان ما عند الله ينال بطاعته ولا ينال بمعصيته. فاذا كان الرزق عند الله كما قال تعالى وحي السماء للفوق وهم يتوعدون، اذا كان الرزق ياتي من عند الله فنطلب عند الله المعصيه في الله ام بطاعه الله؟ نطلب الرزق الذي هو عند الله بطاعته، فاذا اطعنا الله يبارك لنا في هذا يعني الرزق. فالايه تشير الى ان الصلاه في الحقيقه هي سبب ساعه الرزق، ولا يمكن ان تكون الصلاه معصره عن يعني الرزق، لانه رغب من قوله وامر اهلك بالصلاه والصبر عليه بقوله لا نسألك رزقا نحن نرزقك، الذي يرزقنا وضمن لنا أرزاقنا هو الذي أمرنا بالمحافظة على الصلاة في يعني أوقاتها. فالإنسان إذا نزل فيه خطأ أو حاجة أو فقر فمن أعظم أسباب ساعة الرزق أن يبادر إلى الصلاة. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا يعني أصابت خطأ تدع إلى الصلاة، كان يدع إلى الصلاة إذا أصابه أي يعني مكروه، تطبيقا لقوله تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة. يقول بعض المفسرين معنى الآيات الأقبل مع أهلك على الصلاة واستعينوا بها على خطأ قبلكم، يعني على حاجتكم. ولا تهتموا بأمر الرزق والمعيشة فإن رزقك مكفي من عندنا مضمون، ونحن رازقون، ونحن رازقون، لا نسألك رزقا نحن نرزقك. وهذا المعنى لا تدل عليه الآية منطوقا ولا مفهوما، وفيه حظ على الخروج عن الكسب، ومستند للكسالى القانعين بسفل المساجد عن السعي المأمور به. هذا الكلام يعني مستند لا حق له فيه، قد بعض الناس تقعد عن الكسب تقعد عن العمل ويقول نصلي ونترك في المساجد ونترك العمل والوظيفه والسعي وراء الرزق الحلال، فهل استدلالهم يقولوا في محل هذا الايه؟ لا، كما يقول بعضهم ايه جنون منك ان تسعى لرزق ويغلق فيه رشاوات الجليل، لا، الله سبحانه وتعالى امر بالسعي في طلب الرزق، هو الذي جعل لكم الارض ذرا الخمس في مناكبها وكلوا من رزق، وقال في سوره الايه في سوره الجمعه فاذا قضيت الصلاه فانفجروا في الارض وابتغوا من فضل الله، فاذا قضيت الصلاه بعد ما تؤدي الواجب انت افعل ما شئت، افعل طلب الرزق ما شئت، لكن المهم لا تضيع الصلاه بحجه ان هي رزق، بدليل ان الله قال فيها ايه؟ صلاه الجمعه يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع، وذروا البيع امر صريح بترك ما نسميه الان العمل عباده، يامر الله بترك هذه العباده، واضح؟ ومن العجيب ان يعني يطلق على طلب الدنيا عباده بهذا المعنى، واضح؟ هذا يكون استعباد، الدنيا تكون استعبادات في الحديث، فهو عبد للدنيا، لكن عمل عباده بمعنى عبد صراع عمل، وهي اشرف العبادات ايضا الكسب الحلال والسعي وراء رزق عمل وعباده يتابع عليه الانسان، لكن لا ينبغي ان يفترض الى التعارض بين يعني الامرين.